بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون عما يرتبط بأم أيمن حاضنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، المعروفة ببركة الحبشية. هذه المرأة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وآله منذ صغر سنه، بل كانت مملوكة لوالده عبد الله، فلما مات عبد الله آلت ضمن الميراث إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أمه آمنة. فلما ماتت آمنة أصبحت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، حاضنة النبي، لا بمعنى الحضانة التي نتحدث عنها في الفقه الإسلامي. الحضانة في الفقه الإسلامي تكون بين الزوجين بالنسبة إلى الولد، أو تكون عند الجد إذا توفي الأب وهو الزوج. لو فرضنا مثلا أن شخصا توفي وعنده ولد، فإن فترة سنتين هي فترة الحضانة، تكون من نصيب أم الولد زوجة المتوفى. فإذا انتهت هذه الفترة، عندنا في الفقه الإمامي يكون الولي الذي له الولاية على هذا الولد وبضمنها حضانته ورعايته والإشراف عليه من نصيب جده الأبوي، يعني والد أبيه، جده لأبيه، ولا تصل النوبة إلى الأم بعد هذه الفترة، فضلا عن أقاربها كأبيها ما دام جده الأبوي موجودا. وهكذا الحال لو حصل طلاق أو فسخ بين الزوجين وعندهما طفل، هذا الطفل في فترة السنتين تكون حضانته عند أمه، بعد السنتين تكون الحضانة من حق أبيه. عندما نتكلم عن حاضنة النبي وحضانتها له لا نتحدث ضمن هذا الإطار، وإنما نتحدث ضمن إطار ما يشبه المرأة التي تهتم بشؤون الطفل. وقد كانت بركة الحبشية تقوم بهذا الدور بالرغم من أنها مملوكة للنبي صلى الله عليه وآله، أشبه بمدبرة شؤونه الحياتية، مساعدة له في منزله إذا كان، وأمثال ذلك. وسنأتي في الحديث عن بعض هذه الجهات. إذن في العنوان عندما نتكلم عن الحضانة، تارة نتكلم عن الحضانة ضمن الفقه الإسلامي التي هي حق للأم في فترة السنتين وبعد السنتين هي من حق الأب، وهذه ليست محور حديثنا الآن، وإنما نتكلم عن بركة أم أيمن التي كانت مساعدة للنبي، مدبرة لشؤونه الحياتية، قائمة باحتياجاته بهذا المعنى. هذه نقطة. النقطة الأخرى ضمن المقدمة أيضا أن حضانة بركة الحبشية المعروفة فيما بعد باسم أم أيمن كانت من باب الضرورات، ولم تكن هي الحالة الطبيعية الأصلية، فإن النبي صلى الله عليه وآله لما فقد أباه ثم فقد أمه في سن الخامسة يحتاج إلى من يساعده في شؤون حياته. وقبل أن يذهب بعيدا كان يملك هذه الجارية المملوكة، فكانت هي الأولى بمثل هذه الأمور من خدمة ورعاية وعناية فيما يحتاج إليها الإنسان. طفل عمره مثلا 6-7 سنوات يحتاج إلى من يقوم بشأنه في الأمور الحياتية. لا يقال هذا النبي هكذا، النبي في تلك الحالات كان يتعامل ضمن الإطار البشري العادي، ليس هنا محل أن يقول مثلا لثوبه انغسل بالمعجزة فينغسل، لا محل لها، انطبخ أيها الغذاء فينطبخ، ليس محل لها هنا، قل إنما أنا بشر مثلكم في هذه الأمور. ولذلك كان إما أن يقوم بها بنفسه وإما بالإضافة إليك يستسعي ويساعده غيره فيها. وحيث أن أم أيمن كانت مملوكة له كان من الطبيعي أن تقوم بهذا الأمر. فهذا المعنى حضانتها حتى بهذا المقدار بالنسبة إلى رسول الله كان حالة استثنائية، كان أمرا اضطراريا، لم يكن هو الحالة العادية. ولذلك فإن هذا المعنى يعلمنا ألا نلقي بأبنائنا وبناتنا إلى المربيات اللاتي مهما كن مخلصات فإن آثارهن في نفسية الأطفال ليست هي الآثار المطلوبة الحسنة. قسم من النساء الحمد لله لسن موجودات في هذا المسجد ولا هن مستمعات إلى مثل هذه التوجيهات، قسم من النساء يتصورن أن مسؤوليتهن تنتهي بمجرد أن يخرج الجنين من بطنها، ثم بعد ذلك تأخذه العاملة الفلبينية أو الأندونيسية أو الهندية أو غير ذلك، هي التي تحضر له طعامه والخير والبركة في الحليب الاصطناعي، هي التي تبدل له ثيابه وملابسه وتعرف عنه أحيانا ما لا تعرفه الأم الأصلية، وين ملابسه أمه ما تدري عنه، ماذا يصنع، ماذا يأكل، ما الذي جرى عليه، الآن مريض لو صاحي، فيما بعد إذا شوية كبر يحتاج إلى أن يخرج للنزهة والترفيه، هذا كله بعد صار من شأن العاملة. العاملة هي اللي توديه اللعب والملاعب وما أدري، ترتاح وياه ويرتاح إياها ويأنس بها أحيانا أكثر من أنسه بأمه، على أثر طول المدة وقربها منه وقيامها بشؤونه. الطفل شم فهم أن هذه الأم الأصلية حقها هو أعظم الحقوق، يشوف قدامه هذه العاملة هي اللي عندما يستيقظ من النوم قدامه، عندما يخلد إلى النوم قدامه، عندما يأكل قدامه، عندما يلعب قدامه. هذه حالة غير صحيحة، تكاد تصل في بعض الحالات إلى درجة الجناية والجريمة في حق الطفل. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، إذا كنت لا ترين نفسك مؤهلة أو متفرغة أو مهتمة بتربية الطفل، وكنت تتوقع أنه لازم تعطيه إلى مرة هندية والسنة اللي بعدها منعوا الهنديات من المجيء يصير فلبينية، السنتين الأخريين تصير أندونيسية، فتعالوا شوف هذا خليط من اللغات والثقافات والمشاعر والعواطف، أصلا هذا كوكتيل صاير ما معروفة إلى شخصية ولا لسان ولا غير ذلك. فينبغي الالتفات جيدا، إما أن الإنسان مستعد لأن يربي ويهتم ويقوم بالمسؤولية فلينجب، أما إذا رح ينجب ثم يلقيه على مثل هؤلاء العاملات، طيب أنا ما أقولهن مجرمات، لا لا أبدا، أعتقد أن من الجناية أن يقال فيهن، لكن هذا الوضع وضع غير طبيعي. الطفل جيء به لكي يلتصق بأمه، يتربى عليها، يأخذ منها، يشبع حنانا ودفئا ولطفا من عندها لا من عند غيرها. ما حصل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله كما قلنا هو من باب الاضطرار، أمه توفيت عمرها 5 سنوات، أبوه توفي قبل ذلك، ماذا يصنع؟ يبقى في الشارع؟ كلا، هناك من يقوم بشؤونه ويعينه على أمره. طيب، فهذا أمر ثاني مهم ينبغي الالتفات إليه. نقطة ثالثة جاءت في محلها الآن بعد أن تم السؤال عنها من قبل بعض المؤمنين والمؤمنات حول موضوع الجواري والعبيد، لا سيما الجواري، كيف أن المعصومين عليهم السلام كان عندهم جواري، بعضهن نكحن من قبل المعصومين بملك اليمين، هذا ما فيه إهانة للمرأة، ما فيه توهين إليها، ليش ما حرروهم على طول وانتهى الموضوع؟ الجواب على ذلك أن الإسلام دين واقعي في حل المشاكل، وهذا من أسباب كونه دين الخاتمية. طيب، أكو بعض الديانات ما عدها تلك الواقعية التامة لكل العصور، فلذلك حددت بوقت معين، مثل الحالة المسيحية ما عدها حل لمشاكل اجتماعية دائمة ومتجددة تعتمد على العواطف والمشاعر والمحبة والأخلاق وغير ذلك، وهذا لجماعة من الناس ممكن، لزمان معين ممكن، لكن على طول الخط ما ممكن. أكو مثل الإسلام عنده واقعية في حل المشاكل، يجي لاحظ الواقع، شوف ويش في من مشاكل، ثم يشرع تشريعات مناسبة متدرجة عملية لحل هذه المشاكل. إجينا إلى قضية الرق والعبيد لما جاء الإسلام، كان النظام الاجتماعي العام في كل الدنيا، كل العالم، كان قائم على أساس الإقرار بموضوع العبيد والأرقاء والجواري، ومنشأها كان قد الحروب، في الحروب عندما ينتصر هالجهة على الجهة تؤخذ النساء سبايا ويؤخذ الرجال عبيدا، الغزوات حتى إذا ما كانت حروب كبيرة غزوات، هذا زيد ابن حارثة اللي أيضا هو واحد من أزواج أم أيمن فيما بعد، في غزوة من الغزوات أخذ من أهله وسبي واعتبر عبدا وبيع في السوق، فغزوات أيضا. أكو بعضها حالات فقر عند نفس العوائل قسم منها، فتقوم ببيع أبنائها للآخرين، فكان هذا الشيء شائع في كل مكان. الدين الإسلامي إجا إما أن يقول أنا ما أعترف هذا وكل العبيد أحرار وما لي شغل، ما حد يسمع كلامه، يعتبرونهم ثروات، كل واحد هذا عنده 50 عبد، ذاك عنده 100 عبد، هذا عنده أكثر، هذا عنده أقل، هذا عنده جواري. طيب، ما يسمعون هذا الكلام ولا يستجيبون إليه، وأساسا هذا تخطي للواقع، أن تجي هالشكل بجرة قلم تقول لا أعترف بهذا وخلص انتهى الموضوع، ما ممكن هذا. الطريق اللي سلكه الدين ما هو؟ إجا وسوى تشريعات إلزامية وتشريعات استحبابية تنتهي مع مرور الزمان إلى القضاء على ظاهرة الرق والعبيد والجواري. إجا أول شيء قال الكفارات اللي هي بمثابة عقوبة إلهية على الإنسان المخالف، هاي الكفارات أول خصلة فيها عتق رقبة، القتل قتل خطئي أو قتل عمدي، كفارة كل منهما عتق رقبة، يعني الإنسان لما يقتل واحد خطأ غير الدية اللي لازم يدفعها لازم شنو؟ يعتق رقبة، هاي الدية مالت الدم، ولكن ما بينه وبين الله اللي يبرئ ذمته ماذا؟ عتق رقبه. القتل العمدي أيضا هالشكل، واحد إجا وقتل إنسان عمدا هذا يقتل، ولكن قبل ذلك أيضا لازم شنو؟ يحرر رقبة، يعتق رقبة. كفارة الصيام أول خصلة فيها من الخصال المخيرة عتق رقبة أو إطعام أو صيام. كفارة الظهار، واحد مزاع لي زوجته قال لها أنت علي كظهر أمي، لا أحد يسويها ويتورطها، لأنه إن قال لها خلاص بعد تحرم عليه. زين، فكفارته عتق رقبة من قبل أن يتماس، بعد ما يقدر يقربها إلا بعد أن يعتق رقبة. كفارة العهد، النذر، اليمين، أول شيء عتق رقبة. أنت لو تتصور بس هالتصور الآن على سبيل المثال، كم تتوقع في العالم الإسلامي ممن يفطرون عمدا في نهار شهر رمضان؟ كم تتوقع؟ 100,000؟ قطعا أكثر من هذا. ويريد بعدين أن يكفر، أول شيء لازم يعتق رقبة. يعني 100,000 في كل سنة على أقل تقدير، إحنا عندنا 100,000 فقط كفارات الصيام لو هذا صار تطبيقه. كم واحد يحنث في يمينه ونذره وعهده؟ طيب كم قتل خطأ يصير؟ كم قتل عمد يصير؟ وانت احسبها على مستوى العالم الإسلامي كله، هذا معناه. ومع مرور السنوات، انت تفترض في سنة واحدة على مستوى العالم الإسلامي بس الصوم يحتاج لك أقل تقدير 100,000 رقبة أن تتحررها. فإذا ضممت إليها طول الشهر على مدى 100 سنة 200 سنة، خلاص انتهى الرق، وانتهت العبيد، وانتهت الجواري. طيب غير هذا أيضا إجا إلى الميراث. الميراث قال أي واحد نكح امرأة بملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذا واحد دخل بامرأة بملك اليمين، وهذا صار بالنسبة إلى الأئمة من الإمام الكاظم عليه السلام إلى الإمام الحجة، كل أمهات المعصومين كانت بملك اليمين، وهذا إلى فلسفة عظيمة جدا، إن شاء الله يصير فرصة نشير إليها، الآن ما عندنا وقت. طيب إذا دخل بها بملك اليمين وأنجب منها بنتا أو ولدا، ثم توفي عنها، أي إنسان بالتالي يتوفى، توفي عنها، خلاص تنعتق هذه أوتوماتيكيا فورا من نصيب ابنها. فأحنا عندنا كل النساء بملك اليمين المتزوجات المنجبات، كل هذول يتحررون عاجلا أم آجلا. هذا كله في الجهات الإلزامية، هذا واجب. عندنا جهات أيضا مستحبة، مثل عتق العبيد والإماء، هو من أفضل القربات. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام إذا دخل شهر رمضان اشترى عددا من العبيد والجواري وجعلهم عنده لسنة كاملة، يهذبهم، يثقفهم، يعلمهم، يدربهم كيف يديروا حياتهم، لأن هؤلاء لو أنت إجيت مباشرة وأعتقتهم يتحيروا، مثل ما صار أيام لينكولن، إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي المعروف اللي صدر في زمانه مرسوم تحرير العبيد في أمريكا، أصدر هذا المرسوم وقال للعبيد أنتوا خلاص كلكم أحرار، حالكم حال أسيادكم، ماكو فرق بينكم وبينهم. بعد يومين 3 أيام رجعوا وقالوا يابا احنا نريد نرجع إلى ما كنا فيه، لا نعرف ناكل، لا نعرف نشرب، ما نعرف نعيش، وش نسوي في هالحياة هذه أصلا؟ ماذا نصنع؟ كيف نعيش؟ كيف نأكل؟ كيف ندبر حياتنا؟ كيف ندير أمورنا؟ هؤلاء كانوا يحتاجون إلى تدريب على إدارة حياة أنفسهم بحرية. هذول تعودوا على العبودية بحيث أصبح اتكالي إلى هذه الدرجة. فالإمام كان يربيهم يهذبهم على مدى سنة، في رمضان الثاني مع العيد كان يعطيهم مقدارا من المال ويقول لهم اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله عز وجل، كان يحررهم أي مستحب. فبهالطريقة الإسلام جاء وأعتقل رقاب عبيدا كانوا أو إماء. نرجع إلى قضية بركة الحبشية التي ورثها النبي صلى الله عليه وآله وكانت معه تخدمه تقوم بشؤونه إلى أن تزوج نبينا محمد خديجة. لما تزوج النبي خديجة بعنوان الشكر لله أو لعدم الحاجة بعد إلى وجود امرأة تقوم بشؤونه، لما تزوج خلص بعد، أو للسببين، أعتق بركة، قال لها أنت حرة لوجه الله. وكانت في المدينة، فعند قبل المدينة قال من يتزوج هذه المرأة، فتزوجها رجل يقال له عبيد ابن الحارث. عبيد بن الحارث تزوجها، الآن هي مؤمنة بعد بواسطة الزوج، أنجبت لعبيد أيمن اللي لقبت به، يقال أم أيمن هذا ابنها، وأيمن كان رجلا طيبا كأمه بعد ما أمه آمنت برسول الله في جملة السابقين إلى الإيمان. هو أيضا لما كبر كان من الطبيعي أن يسلك نفس سبيل أمه، فأصبح من خلص أصحاب رسول الله وخاض معه الحروب، واستشهد في حنين ضمن العشرة الثابتين، واحد منهم كان أيمن ابن أم أيمن، استشهد في حنين. نفسها هي بركة كانت مع رسول الله، صارت في المدينة، توفي عنها زوجها عبيد، فقال النبي صلى الله عليه وآله في وسط المسلمين كما روي: من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. وهذا يشير إلينا إلى نقطة، أنه ترى الجنة مو فندق 7 نجوم ما يحضر فيه إلا الرجال اللي عندهم ثروات أبو 6 و7 أصفار، لا، امرأة بسيطة أم أيمن في غاية الطيبة والبساطة، كانت عسيرة اللسان كما سيأتي بعد قليل وبسيطة الفهم، ومع ذلك شهد لها النبي بالجنة في أيام حياتها، وهذا نادرها، ربما حول النبي مئات من الأشخاص وهم من أهل الجنة بس ما قال هذا من أهل الجنة، أكو حول النبي أصحاب خلص من أهل الجنة بس ما قال أنه هذا من أهل الجنة. ولكن أم أيمن هذه اللي كانت ضمن المقاييس الاجتماعية كانت في يوم من الأيام جارية وحبشية أيضا، لسانها لسان عسير، طيب مع ذلك تحدث عنها أنها من أهل الجنة. فقال من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. فتزوجها زيد بن حارثة. زيد بن حارثة أيضا سبي وأصبح عبدا، لا، واشترته خديجة سلام الله عليها وأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله أعتقه فيما بعد. إذا صار فد فرصة نتكلم عن أمره وشأنه، كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وهو شهيد في مكة بعد أو قبل جعفر ابن أبي طالب على الخلاف الموجود. فهذه أم أيمن زوجها شهيد وابنها شهيد في فترة سنتين، غزوة مؤتة وغزوة حنين، طيب، وهي من أهل الجنة. هذا يشير لنا إلى أنه مو إلا واحد يكون فخم أو عنده علم كثير أو عنده ما أدري أموال طائلة حتى يصير من أهل الجنة، لا، هذه امرأة كما قلنا عندها بساطة وطيبة وطهارة ومن أهل الله حسب التعبير المعروف، ومع ذلك شهد لها النبي بالجنة. وكان النبي كثيرا ما يلاطفها ويلطف بها. يقولون أنه جاءت إليه ذات مرة وسألته أن يحملها على دابة، طلبت منه بعير، بعير ذاك الوقت يعتبر من المراكب الجيدة الفارهة، طيب ما عدها يعني كان هذا الشيء، فقال لها، قالت له احملني على بعير، يعني زودني بدابة ببعير. قال لها لا أحملك إلا على ولد الناقة. قالت ولد الناقة؟ ولد الناقة جدا صغير، ماذا أصنع به؟ ماذا أصنع بولد الناقة؟ قال ما عندي لك إلا ولد الناقة. قالت يا رسول الله ما قدر ما يكفيني، تتصور ولد الناقة هالقد يعني، ما قدر ما يكفيني ولد الناقة. قال لها ماكو إلا هذا، تبغي تبغي، ما تبغي ماكو غيره. فبدأت تولول ورسول الله يبتسم، قال لها يا أم أيمن وهل يلد البعير إلا الناقة؟ يعني حتى البعير اللي طوله عرضه هالطول أيضا هو ولد الناقة، هو مو جاي من الحائط حسب التعبير. فكان عندها هذه الطيبة وهذه البساطة، والنبي صلى الله عليه وآله كان يلاطفها ويلطف بها. سمعت النبي يقول إن عليا أخي، فقالت يا رسول الله كيف يكون أخوك وتزوجه ابنتك؟ يصير واحد يزوج أخوه بنته؟ هذه تتصور أن مثلا أخوه يعني أخوه في النسب، بينما إما معنى أخي يعني مثيلي، مثل ما تقول هذا أخو هذا يعني مثله، هذا الكاس أخو هالكاس مثله نظيره، طيب لا يفترق عنه بشيء. أو أخوه بالمعنى اللي وارد في قضية موسى وهارون في الوصايا، أو بمعنى الإخاء اللي صار في المدينة لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار واستبقى عليا لي وآخية، بس هي كأنما ما كانت ملتفتة إلى هذه المعاني، تصورت إلى أن النسب مقصوده أخوه يعني من أمه وأبيه. فقال لها لا يا أم أيمن ليس كما ذهبت، مو هذا المقصود. وكان إذا سمعها وهي تتكلم وهي عسراء اللسان كان يبتسم، وربما قال لها يعني يكفي جزاش الله خير، هالمقدار يكفي. مثلا كان صحابة رسول الله يمرون عليه فيسلمون عليه هكذا، سلام الله عليك يا رسول الله، هي حبشية طريقة لسانها هكذا، سلام الله عليك، سلام الله عليك، كأنما معناها أنه سلام لا عليك. طيب فمن حضر من الجالسين لما يسمعونها يعني يتبسمون، فيقول لها رسول الله يكفي أن تقولي السلام عليك، شيل هذه ألا، ندري أنه أنت تقصدين سلام الله ولكن ما يحتاج. أو في نفس حنين، وكانت هي تذهب إلى المعارك، أم أيمن كانت تذهب، ذهبت إلى أحد وكانت تسقي وكانت تطبب الجرحى وكانت تعين، وذهبت إلى غزوة خيبر، خيبر حوالي 130-140 كيلو، طيب، وأيضا كانت تقوم بنفس الدور. وفي حنين حضرت ورأت كيف أن قسما من أصحاب رسول الله قد هربوا من المعركة، فلما فاؤوا ورجعوا هالمجموعة الثابتة والقوية اللي حول النبي من بني هاشم وكان ابنها منهم أيضا، كانت تنادي سبت الله أقدامكم. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول له أحسنتي، لأن سبت بمعنيين، معنى القطع ومعنى النوم، ثبت يعني نوم أو بمعنى قطع، فهذا مو دعاء إليهم يصير إذا بحسب اللفظ كأنما واحد يدعو بأن الله ينوم رجائلهم أو يقطعها، والحال أنها كانت تريد أن تقول ثبت الله أقدامكم. طيب، بس هذا كله يعني هذا العسر في اللسان وهذه البساطة في الفهم لم يكن مانعا لها عن أن تبصر الحق وأن تسير عليه وأن تكون من أصحاب الجنة ومن أهل الجنة بشهادة رسول الله. لذلك لما جاءوا فيما بعد رسول الله وأخذوا فدكا من فاطمة، فاطمة ذهبت وطلبت من الخلافة أن يردوا لها فدكا لأنها نحلة من أبيها رسول الله، طلبوا منها شهودا. طبعا هذا على خلاف الموازين الشرعية عند كل فقهاء الإسلام، أن واحد يأتي ويطلب من صاحب اليد شهودا على ذلك، هذا خلاف ميزان القضاء في الإسلام، ما في بعد هذا السنة وشيعة وهالمدرسة وذيك المدرسة. مثل أن واحد يجي إليك في بيتكم أنت قاعد ويقول لك هذا البيت بيتي وجيب دليلك أنت على أن هذا بيتك، ما يصير. بالعكس، لازم ما دامت يدك على هذا البيت وأنت فيه، هذا المدعي اللي من الخارج هو اللي مطلوب منه أن يجيب شنو؟ البينة والدليل. أما أنت مو مطلوب منك دليل، اليد هنا حجة، بس بعد إذا كان أصل الموضوع هو خراب مثل التفاصيل شنو يكون؟ فبس خب مجارات فاطمة عليه السلام أرادت أن تجاريهم، فجاءت بعلي عليه السلام، قالوا لا هذا شاهد واحد. طبعا احنا ما نتكلم عن أن فاطمة معصومة وعلي هو الولي الشرعي، لا لا، ضمن الإطار العادي نتكلم. قالوا لا هذا شاهد واحد، جيبي شاهد آخر. فجاءت بأم أيمن، طلبوا أم أيمن للشهادة، فلما طلب منها أن تقدم شهادتها قالت أنا أسألكم سؤال بعدين أقول شهادتي، ألم تسمعوا أن رسول الله قد قال إني من أهل الجنة؟ قالوا بلى سمعنا ذلك، لأن النبي حسب التعبير كان يريد أن يخطبها أحد، ففي المسجد قال من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، فالمسلمون سمعوا هذا الكلام، ولذلك الحديث متفق على صدوره من رسول الله. قالت لهم ما سمعت هذا؟ قالوا بلى سمعنا النبي يقول ذلك. قالت فإني أشهد، ليش هذا تقول ما سمعتم يقول من أهل الجنة؟ حتى تقول أنا ما جايهني حتى أكذب ولا أشهد بالزور، لأن أهل الجنة ما يسوون هالأشياء هذه. قالت فإني أشهد أن رسول الله قد أعطى فاطمة فدكا وسلمها إليها، أعطاها إياها، لكن لم يقبل. بعضهم قال هذه امرأة حبشية لا تحسن ما تقول غلطة وما حد يدري وش تحكي. فأقامت بذا شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها. ردوا لم يكن عليا صادقا عندهم ولا فاطمة ولا حسناها، ردوا الشهود وبالتالي أخذت فدك. في نفس الوقت اللي كانت هذه المرأة بحسب الظاهر بسيطة طيبة، إلا أن تحديدها للحق كان تحديدا دقيقا وسارت عليه منذ أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد حزنت عليه حزنا كبيرا. فسئلت أنه أنت جدا حزينة على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أكثر من المعدل. قالت بلى، أولم ينقطع به خبر السماء؟ يعني النبي كان يمثل حلقة اتصال بيننا وبين الله عز وجل، هل حلقة هذه راحت ما تستاهل واحد يبكي لها؟ وبقيت على هذا العهد مع أهل البيت عليهم السلام، كانت مع فاطمة من أيام زفاف فاطمة، كان لها الدور الأكبر، إلى أن شهدت لها، إلى أن تمرضت فاطمة، كانت تلازمها وكانت تراعيها وتلاحظها، وإلى أن قضت فاطمة نحبها كانت على هذا الخط. بعضهم يقول أنها توفيت في السنة 13 للهجرة، والبعض الآخر يقول لا، في سنة 23 هجرية. أيا يكن، فقد كانت بالفعل من أهل الجنة، وكانت سائرة على منهاج نبيها رسول الله، تشرفت بأنها كانت الخادمة الحاضنة الراعية لرسول الله صلى الله عليه وآله مدة طويلة، يعني منذ ما قبل ولادته في الواقع كانت عند عبد الله ضمن هذه الأسرة، وكانت تعتني بهم إلى أن ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن تزوج. يعني في أقل تقدير خدمت أم أيمن المعروفة ببركة الحبشية، خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله مدة 25 سنة في أقل تقدير. 25 سنة، هذا ترى عمر طويل أن تكون امرأة لصيقة بالنبي، خادمة له، قائمة بشؤونه، مهتمة بأموره، فلا ريب أن تكون بعد ذلك من أهل الجنة. وكانت في عواطفها ملتهبة تجاه رسول الله، محبة وتجاه أهل بيته. يقولون في إحدى الليالي سهرت أم أيمن، جيرانها سمعوا منها مع الفجر بكاء متصلا وكثيرا إلى الصباح وهي تبكي وبكاء، بحيث الجيران يسمعونه. فبعض جيران أم أيمن ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له: يا رسول الله، إن أم أيمن لم تبت ليلتها تلك من البكاء والنحيب والنياحة، من يدرش فيها هذه المرأة؟ فاستدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لها: يا أم أيمن، ماذا جرى؟ صار عندك البارحة اللي هل قد كان عندك بكاء؟ فقالت له: يا رسول الله، نمت أول الليل فرأيت رؤيا أحزنتني وأزعجتني وأبكتني، ما هي تلك الرؤيا؟ قالت: يا رسول الله، رأيت كأن بعض أعضائك قد قطعت من بدنك وألقيت في بيتي، فتأولت ذلك شرا عليك يا رسول الله، خفت لا يكون شيء من هالقبيل يصير عليك وإحنا نخسرك يا نبي الله، لذلك حزنت وبكيت. فقال لها: يا أم أيمن، إن صدقت رؤياك فليس علي شر ولا ضر، وإنما هو فلذة مني وقطعة مني ينقل إلى بيتك فتلين أمره، وذلك هو ولدي الحسين بن فاطمة. فقالت له هكذا؟ قالت بلى. قال فرجت عني يا رسول الله. أراد أن يقول لها إذا تريدين تبكين لا تبكين على أعضائي التي تنقل إلى بيتك، ولكن ابكي على الحسين الذي سوف تقطع أعضاؤه وتوزع أشلاؤه، وسيؤخذ رأسه من بلد إلى بلد. ابكي على هذا الإمام العظيم الذي سيكون في يوم كربلاء عطشانا ظمآنا ويقضى عليه بهذه الطريقة. النبي كان لا يترك مناسبة تمر فيها ذكرى للحسين إلا وقام بالتذكير بكربلاء. لذلك مر ذات مرة على بيت فاطمة عليها السلام وسمع صوت الحسين وهو يبكي من داخل الدار، بكاء كأي بكاء طفل من الأطفال، فإذا به ينادي من خارج الدار: يا فاطمة يا فاطمة يا بنت رسول الله، سكتي الحسين، سكتيه، أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ لا تخليه يبكي الحسين. يا رسول الله، هذا بكاء عادي، ما الأطفال يجري عليهم، مو عن ألم ولا عن جرح ولا عن شيء من هالقبيل. كيف لو رأيت الحسين وهو على رمضاء كربلاء وهو ينادي: يا قوم وحق جدي؟ وحق جدي أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء. شي يصير بحالك يا رسول الله؟ ماذا كنت تصنع لو رأيت صدره تحت حوافر الخيل تكسر أضلاعه؟ كأني به ينادي بفاطمة سلام الله عليها: سكتيه فإن بكاءه يؤذيني. أنا ما أرتاح إذا أسمع بكاء الحسين وهو يتألم ويبكي. طفل يقلك يا زهراء سكتيه وبكاه، يا زهراء يا ذيني ويا ذيه مطروح على الغبرة، وينك ما حضرتي؟ ليتك حضرتي قبل ما تشيل الضعين، مطروح على الغبرة يا زهراء وينخاك. قومي يا زهرة اليوم وظل ليل اليوم برداج، كأني بها تجيب ذلك. ليتني يا حسين يمك إن كان بفادي لضمك واستروحك يا ابني وشمك. يا زائرا إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فرات،
إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وإخوانه والمؤمنين. رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.